عليكم واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من جند الفاروق ومع سيره العطره لعمر الفاروق وسمات شخصيه الفاروق رضي الله عنه وارضاه، وكذلك كيف يستفاد من هذه السيره العطره وكيف نطبقها تطبيقا عمليا يعني للنهوض بالامه الاسلاميه. يسعدنا ان يكون معي في حلقه اليوم الداعيه الاسلامي فضيله الشيخ محمد ابو العلا. السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا وسهلا بحضرتك،
جزاكم الله خير.
واياك. نبدا اولا بسمات شخصيه عمر الفاروق ومن ثم نتكلم في هذه الجزئيه الهامه، وهي طبعا الجميع يتحدث عن هذه السيره العطره، لكننا نريد ان نعرف كيف يستفاد من هذه السيره العطره للنهوض بامه الاسلام.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الحقيقه يا استاذ طارق، يعني انا شايف ان ما شاء الله يعني قناه صفا بتعمل شيء رائع جدا، ان هي بتحيي ذكرى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللي هو حاضر في قلوب المسلمين، وكل مسلم على وجه الارض يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، تقع شخصيه عمر بن الخطاب في قلبه موقعا فريدا. وتجد ان حتى من الحاجات الجميلة ان الناس تتشوق جدا للحديث عن عمر ابن الخطاب.
بالفعل.
وكم من المرات تجد خطباء المساجد يجي لهم حد يقول له يا اخي كلمنا شوية عن سيدنا عمر.
نعم.
الناس بتحب سيدنا عمر بن الخطاب محبة جارفة، هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر ابن الخطاب شخص جاء في هذه الدنيا انسان من بني ادم. ولد من أبوين من بني آدم، إنسان من لحم ودم زيه زي كل الناس. ولكن هذا الرجل سبحان الله أثر في هذه الدنيا تأثيرا بالغا، لدرجة أنك حتى تلاقي أن الغرب بيكلموا عن هذه الشخصية ويناقشوا شخصية هذا الإنسان. حتى لما يجي واحد يعمل كتاب عن اعظم 100 شخصية في التاريخ يحط من ضمنهم عمر بن الخطاب. الله، طب يعني
وفي وضع متقدم كمان.
وهذا رجل غير مسلم. وتجد بيتكلموا عن شخصية عمر ابن الخطاب بمنتهى الإجلال ومنتهى الاحترام ومنتهى التوقير ومنتهى الانبهار بهذا الإنسان اللي جه من 1400 سنة واستطاع أن يبني هذه الدولة. احنا لما ننظر إلى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه هنلاقي أن حياته مرت بأربع مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الإسلام اللي هي مرحلة الجاهلية، أيام ما كان لسه على الكفر. دي مرحلة عاشها سيدنا عمر ابن الخطاب وكان ليه صفات معينة وبيتعامل بطريقة معينة. المحور الثاني من حياة سيدنا عمر كان حياته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من لدن أسلم عمر إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المرحلة دي مرحلة كبيرة ومهمة في حياة سيدنا عمر. المرحلة الثالثة كانت مرحلة وزارة عمر ابن الخطاب لأبي بكر الصديق. انت لو لاحظت هتجد ان العلاقة بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر الصديق كان فيها هذه المرافقة، يعني تجد ان سيدنا أبو بكر الصديق مع النبي على طول.
صحيح.
وحتى ما تلاقيش ان ابو بكر الصديق اختلف مع النبي ابدا عليه الصلاة والسلام. يمكن كتير من الصحابة غير ابو بكر رأوا أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهموها. فبدأوا أن هم يكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سيدنا عمر مثلا في صلح الحديبية.
بالفعل.
وهذا سنأتي له. المرحلة الثالثة قلنا وزارة أبي بكر عمر لأبي بكر الصديق. ثم المرحلة الرابعة وهي مرحلة إمارة عمر رضي الله تعالى عنه. الأربع مراحل دول احنا عايزين يعني نتأملهم كده بنظرة سريعة. نشوف كل مرحلة من دول كانت شخصية عمر بن الخطاب ده رضي الله عنه البني آدم اللي هو من لحم ودم ده اللي هو صنع مجد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق، وكان نعمة تلميذ. سيدنا عمر كان تلميذ النبي وكان تلميذ أبو بكر الصديق، تعلم منه كما سنبين. خلينا نخش في الموضوع على طول علشان أنا عارف أن وقتكم يعني مش متسع قوي. لو تأملنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة جاهلية، المرحلة التي كان فيها عمر على الكفر، مرحلة الجاهلية قبل الإسلام، كان عمر بن الخطاب هذا الشخص الفظ الغليظ القوي الشجاع المعادي للإسلام بكل معنى العداء.
نعم.
وكان كارها للدين، وكان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاديا لكل من أسلم، وكان لم يعرف إن حد أسلم يبقى في حالة غضب وهياج بشكل يعني عظيم جدا، لدرجة إن في قصة إسلامه لما عرف بس إن أخته أسلمت راح ولطمها على وجهها وقطع قرطها، قطع ودنها يعني ضربها، قطع لها الحلق بودنها. هذا ينم عن الغضب الشديد الذي كان في قلب عمر رضي الله عنه في هذا الوقت لما عرف بس إن أخته أسلمت. فلا إن دل حتى أنت تلاحظ إيه، يعني شوف مثلا لما سيدنا عمر أخذ أبو بكر الصديق أخذ رأيه في حرب مانع الزكاة، فسيدنا عمر اتخض قال أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فسيدنا أبو بكر الصديق خلوا من لحيته، مسكوا من دقنه، وقال ويحك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟
سبحان الله.
هو خلي بالك هنجلها، بس أنا عايز كلمة إيه بقى؟ أجبار
في الجاهلية.
كان في الجاهلية كان إيه؟
من الجبارين.
كان جبارا. واخد بالك، كان جبار، لأنه كان قويا جدا، شجاعا جدا، وكان له هيبة عظيمة جدا في قلوب الناس. وطبعا معروف جدا قصة هجرته لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، كله بيستخبى وكله بيتواعد سرا، هو وقف في قلب المسجد الحرام ونادى على الناس بأعلى صوته، من أراد أن ترمل زوجته أو يتم أولاده فليلقاني خلف هذا الجبل فإني مهاجر إلى الله ورسوله. فهذا فعل الرجل لا يهاب أحدا، لا يهاب أحدا. الإنسان ده بقى اللي هو كان في غاية العداء للدين، لدرجة إن حتى من الحاجات المذهلة جدا إن عبيد الله بن جحش لما كان مهاجر للحبشة فهم معدين ومعاه زوجته راكبة على الحمار، فقابلهم عمر، فبيكلم بقى امراته، يعني وقف يكلم، فبيقول لها إيه، إلى أين تذهبين يا أمة الله؟ قالت يعني نترك لكم هذه البلاد فقد آزيتمونا وعذبتمونا ومش عارف الكلام ده يعني، ومهاجرين للحبشة. فقال لها عمر كلاما لمست منه رقة، تاخد بالك؟
نعم.
فلما رجع زوجها بتقوله صدق مين اللي عدى عليه دلوقتي؟ تخيل بقى مين؟ مين؟ قالت له ده عمر ابن الخطاب عدى عليه دلوقتي. ولما قلت له ده احنا مهاجرين لقيته كده يعني كأنه رق. بص لها كده
استغرب قوي.
قال أتطمعين في إسلام عمر؟ في ايه؟ دماغك راحت فين؟ عمر يسلم؟ ايه ده؟ ده انت ولا الخيال؟
سبحان الله.
ثم قال لها كلمة قال والله لو اسلم حمار الخطاب لما اسلم عمر.
سبحان الله.
يعني بيقول لها لو الحمار نطق
استبعد ذلك تماما، يعني
هو بيضرب المحال. نعم. داخل بالك بيضرب المثل بالشيء المحال اللي مش ممكن يحصل.
صحيح.
فده يدل على الشخصية دي، الشخص ده اللي هو شديد العداء للدين وكاره الدين وكاره الإسلام وكاره النبي وكاره المسلمين، ومع ذلك يا أخي سبحان الله أسلم على شيء بسيط جدا. تعرف يعني في قصة إسلام عمر بن الخطاب في حديثين، الحديث المشتهر اللي هو لما ضرب أخته، هذا فيه ضعف، وحديث رواه الحاكم في المستدرك في قصة طويلة، يعني باختصار أن سيدنا عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام كان لسه بقى على الجهل، ما كانش لسه أسلم، في يوم من الأيام دخل تحت ستر الكعبة. الكعبة زمان كانوا يجيبوا الستر ده، ما كانش بقى معمول منسق دلوقتي بقى وبالماء المذهب لا كان برضو ايه الوضع كان مختلف يعني، فكانوا بيجيبوا الستر بتاع الكعبة ده يحطوه كده ما يبقاش بقى متربط ولا حاجة، يبقى بس كده ايه يعني نازل على الكعبة، فكان يبقى نازل طويل، فيجي اللي هو عايز يخلو بنفسه يعني
ينزل تحت الستر،
يروح داخل تحت الستر دوت، فيبقى ايه ظهره للكعبة وايه او يعني ما بين الكعبة وما بين الستر، خلاص فيبقى فيه خلوة وكلام من ده. فجي عمر في مرة دخل تحت هذا الستر، هو قاعد تحت هذا الستر، وعن الستر ده مغطيه مش باين بقى اللي هو شايف حد ولا حد شايفه، فهو قاعد على هذا الوضع، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل إلى البيت، بيت الحرام، واستقبل الكعبة يصلي. فين بقى؟ في الحتة ما هو بيستقبل الكعبة،
في نفس المكان الموجود في عمر،
أو كان يستقبل بيت المقدس، ولكنه كان يتحرى أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فجي المهم الجزء اللي هو واقف قدامه اللي هو في مين بقى؟
في
عمر ابن الخطاب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الحاقة. تخيل انت بقى سورة الحاقة دي، انت لم تسمعها من الشيخ في صلاة التراويح بتلاقي نفسك مش قادر مش قادر تقف على رجليك، ولا لم تسمعها في صلاة العشاء ولا في اي صلاة يعني صلاة الفجر، ويكون الشيخ كده يعني بمؤثر صوته مؤثر
نعم وفيها ترهيب نعم
صورة عظيمة
طب الصبيعي نعم
نعم، فتلاقي نفسك مش قادر تقف على رجليك. فانت تصور بقى ان صورة الحق دي طلع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
تخيل بقى يعني ثمامة بن أسال لما ربطوا
شك فيكم ده يعني أثر كبير يعني
طبعا لما ربطوا النبي في سارية المسجد النبوي فبيصلي المغرب فقرأ بسورة المرسلات قال بعد كده أسلم بقى فبيقول لي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات فكاد قلبي أن يطير
سبحان الله،
يعني قلبه كان هينخلع من هذا التأثير. تخيل القرآن العظيم بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء طبعا ما يعني إنسان ما عرفش يتصوره. فتخيل أنت صورة الحق بيقراها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لما تكون قاعد في الحرم تصلي وراء إمام الحرم وبتبقى مش قادر تتمالك نفسك
طبعا.
تخيل بقى أنت إذا أنت بتسمعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بصورة الحق حتى جاء على أواخرها فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. فعمر قاعد بيسمع بقى أول مرة بقى يسمع القرآن، لأن هم كانوا إيه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأول مرة بقى يسمع القرآن وجي كمان حظه اللي سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع الآيات مش قادر يتمالك أعصابه طبعا، فجاء عند هذه الآيات قال إنه لقول شاعر، كلام ده محمد بيقول شعر، كلام ده شعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال علم ما في نفسي، يعني هو أنا بكلم نفسي وعرف إزاي أنا بقول كده، علم ما في نفسي إنه لكاهن، يبقى هو كده كاهن طالما عرف اللي جوايا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن. قال عمر فأي شيء هو؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل من رب العالمين. فوقع الإسلام في قلب عمر من يومئذ. عايز أقول لك إن الهدف الفائدة اللي احنا نستفيدها من هذه الحياة اللي كان عايشها عمر ابن الخطاب قبل الإسلام، إن احنا عايزين نقول يا أخوانا لا تقطعوا الأمل في إسلام أحد أو هدايته كائنا من كان، مهما كان هذا الإنسان جبار عنيد كفور معادي لله ورسوله. يعني احنا في الحج الماضي لقينا الراجل اللي هو المخرج بتاع الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام بيحج مع الناس
سبحان الله،
فانت شيء مذهل سبحان الله العظيم، الراجل اللي قلب الدنيا والخرجت المظاهرات في كل حته والناس بقت واحنا عشنا فيها ايام في غايه النكد واحنا بنسمع هذه الاساءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو البني ادم اللي هو جرح مشاعر ملايين المسلمين ده كيف اتى الله عز وجل به وراح حج
سبحان الله
تاخد بالك. فانت لا تقطع
شهدت الصور وبعض المشاهد
نعم انت لا تقطع الامل في هدايه احد كائنا من كان. الرساله اللي انا عايز اوصلها بقى من الموقف الاولاني ده عايز اقول لكل اخ بيسمعني وكل اخت بتسمعني، لو انت في حد حواليك انت حاسس ان هو شديد العناد مش متدين وشديد العناد، كم من الاخوات تلاقيها بتتكلم الشيخ تقول له والله يا شيخ ده انا زوجي ده انا زهقت منه مش عايز يصلي وبيشرب مش عارف ايه وبيعمل ايه وبياكل ايه والى اخره ايه وانا خلاص زهقت منه،
اقول لها
اوعي تزهقي منه واوعي تيأسي منه، ولكن داومي على ان تدعي الى الله عز وجل وان ترغبيه في طاعة الله ورسوله والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. كم من الشباب تلاقيه بيتكلم يقول لك انا ابويا مش عارف اعمل معاه ايه، اخويا مش عارف اعمل معاه ايه، امي مش عارف بنتي ابني، نقول له لا تيأس ابدا من ايمان احد او اسلامه او هدايته ان كان على معصية، لان انت كان عندك واحد كان شديد المعاناة الناس ما كانتش تتخيل ان ممكن الانسان ده يدخل الاسلام، لا يمكن. عمر عمر ايه اللي بتكلمنا عنه،
درس مستفاد بالفعل يعني.
ولكن انظر كيف اتى الله عز وجل بقلب هذا الرجل ومش بس جعله مسلم، يعني ده مش عمر ده اسلم كده
وقال ده عز بالاسلام كمان.
ده شوف بقى ربنا اعز به الاسلام. والراجل ده اللي هو كان هذا الجبار العنيد الكفور المعادي لله ورسوله، الانسان ده بنى نهضة هذه الامة وظلت امة الاسلام على مدار اكتر من 1000 سنة بعد عمر بتجني من ثمار ما اسسه هذا الرجل الصالح. دي الفائدة الاولى بسرعة. الامر الثاني لما تيجي تتأمل بقى حياة سيدنا عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام
بعد الإسلام،
بعد الإسلام
عليه الصلاة والسلام.
سيدنا عمر بن الخطاب أسلم، وسبحان الله أنت لما تنظر إلى شخصية عمر بن الخطاب بعد كده بقى، سواء في حياة النبي أو حتى بعد، حتى لما تولى الإمارة رضي الله عنه، هتجد إن هو بقى بيجمع شخصيتين صعب أوي إنك تعرف، أو غريبة إن أنت تعرف تألف بينهم في جسد واحد. يعني هذا الرجل اللي هو البكاء الوقاف عند حلول الله، اللي كلمة منه تهز مشاعره من جوه. يعني انت عارف مثلا ايه، في روى ابن ابي الدنيا ان عمر رضي الله عنه خرج يوما يعس الناس ليلا، وكان من عادة سيدنا عمر ان هو كان ايه، يشوف بقى ده يعني من الفوائد العظيمة في امارته رضي الله عنه، بيحافظ على امن الناس ويحافظ على خصوصيات الناس،
تفقد الرعية،
تفقد الناس. فسيدنا عمر خارج في ليلة من هذه الليالي يتفقد الناس ليلا ويشوف أخبار الناس إيه، فإذا به يسمع قارئا للقرآن يقرأ من سورة الطور. يعني هو معدي فسمع واحد بيصلي بيقوم الليل فصلى بيقرأ من سورة الطور. وسورة الطور دي سورة يعني مزلزلة. فالقارئ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. آيات مذهلة، آيات مزلزلة. فهو ماشي وكان راكب على الأتان، الأتان اللي هي أنثى الحمار، فهو راكب على الأتان فماشي سمع الإيه القارئ، فوقف يسمع، فسمع هذه الآيات. فلما وصل القارئ عند قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وقع عمر من على حماره.
سبحان الله،
ما قدرش يستحمل، وقع على الأرض وظل حتى كاد الفجر أن يبرق، وقع على الأرض مش قادر يقوم. فقام يعتمد على أتاني، يعني قام بيسند على الحمار، خدت بالك، حتى أتى بيته فظل شهرا مريضا يعوده الناس ولا يعلمون سبب مرضه.
نعم سبحان الله.
تصور بقى آية عيته.
نعم.
يعني سمع آية من القرآن عيه لما سمع الآية دي.
سبحان الله.
فهذا القلب الرقيق جدا المتأثر جدا اللي كلمة يعني تجيبه الأرض، أو سمع آية من القرآن جابته الأرض، وقع مش قادر يقوم.
صحيح.
ومع ذلك أنت تجد كام مرة، خلي بالك بقى كام مرة عمر بن الخطاب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أضرب عنقه يا رسول الله،
في أكثر من
كتير جدا.
في أكثر من موقف
كتير قوي، يعني تجد في مواقف كتير. حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الرسالة لأهل مكة قبل فتح مكة، فلما وصل بقى الخبر وتعرف، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولما جه زيد بن صنعة هذا الحبر اليهودي عايز يختبر يعني ويعرف إذا كان ده النبي فعلا ولا إيه، فادعى إن هو سلفه يعني أقرض المسلمين قرضا، أو أقرض النبي صلى الله عليه وسلم قرضا، وبعدين جه قبل الميعاد ودخل بيمسك النبي عليه الصلاة والسلام من مجمع ثيابه كده، أدي ما عليك يا محمد. فعمر بن الخطاب يقول دعني أضرب عنقه يا رسول الله. وعمير بن وهب الجمحي لما بعد غزوة بدر لما قدم إلى المدينة وقعد مع صفوان بن أمية واتفقوا إن هو يقتل النبي يعني مقابل إن يسقط دينه وكلام من ده، فأول ما عمر شافه أخذه من مجمع ثيابه وقال دعني أضرب عنق. هتجد الكلمة دي ملازمة لإيه لعمر، أنت واخد بالك؟
نعم صحيح،
تجدها ملازمة لعمر.
دعني وفي موقف أضرب... المنافقين أيضا عندما قال أو عبد الله بن أبي بن سلول
نعم دعني أضرب عنق، في
مواقف مكررة كثيرة،
تجدها في مواقف كثيرة. فهتجد إن سيدنا عمر رضي الله عنه كان عنده هذه القوة، هذه القوة في الحق، هذه القوة في الحق، وهذه الرقة في طاعة الله عز وجل.
سبحان الله.
فتجد ان هو جمع هذه الشخصية العملاقة ديت لما تتأمل هذا الشخص العملاق هتجد ان هو في هذه القوة في الحق، كان قويا في الحق رضي الله تعالى عنه، وتجد ان هو لا يقبل الدنية ولا يرضى بها. حتى انت تجد الموقف المشتهر جدا في صلح الحديبية، لما النبي عليه الصلاة والسلام قبل، يعني هم لما جم بيتفاوضوا فهم وضعوا شروط مجحفة للغاية، المشركين وضعوا شروط مجحفة جدا وظالمة، ومع ذلك قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر آخر. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بينظر لما بعد، لأنه هو يريد عليه الصلاة والسلام أنه يؤمن ظهره من أهل مكة من أجل أن يذهب إلى قتال اليهود في خيبر. وانت حتى ترى في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين اللي هو روى هذه القصة بتفاصيلها، هتجد أن المسلمين رجعوا إلى خيبر، يعني هم المسلمين رجعوا من صلح الحديبية، قال فما مكثنا في المدينة إلا ثلاث، ثم نادى المنادي بالجهاد أو بالغزو بالذهاب إلى خيبر أو بالركوب إلى خيبر. فهم بعد ما رجعوا من صلح الحديبية على خيبر على طول، لأن اليهود عاملين مشكلة كبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقضي على هذه المشكلة، فأراد أن يؤمن. فهو قبل، الآن أنا قبلت منك حتى لو هتظلمني، بس أنا عايز يعني أأمن شرك الآن عشان في ورايا ما هو أهم. أبو بكر الصديق فاهم الكلام ده، لذلك هو مش معترض، إنما عمر بن الخطاب بيغلي، عمر بن الخطاب لأن هو شخصية عمر بن الخطاب ما تقبلش ده
بالضبط،
ما قبلش. طب أنت تيجي عليا ليه؟ ولذلك شوف هو يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى. أوليسوا على الباطل؟ بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ طب ليه نعمل كده طالما إحنا على الحق وهم على الباطل؟ ليه نعمل كده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إني رسول الله وإنه لناصري. خلاص يبقى إحنا هنسلم لأمر الله عز وجل. طبعا الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على أن شخصية
طبيعة شخصية سيدنا عمر
أنه لا يقبل،
غيور على الدين وشديد في الحق،
غيور على الدين وشديد.
أستاذ حضرتك مشاهد الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فكونوا معنا.
آمن يا عمر الفاروق، سلام
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وجد الترحيب بفضيله الشيخ محمد ابو العلا، اهلا وسهلا بحضرتك. انا طبعا سعيد جدا بسماع يعني هذه السيره العطره من عمر فاروق، وهذا العرض الجميل البسيط الذي يعني مقرون ايضا بكيف كيف نستفيد من هذه السيره العطره. نعم، توقفنا عند طبيعه شخصيه عمر بن الخطاب من كونه غيور شديد في الحق وهكذا.
نعم، الحقيقه استاذ صارق احنا يعني بنحاول نلملم بعض الفوائد من حياة سيدنا عمر، لان احنا بنتكلم عن شخص عملاق، يعني احنا بنتكلمش عن شخص عاري. وانا عايز كل حد من اخواننا واخواتنا وهو بيسمع عن الصحابة عامة وبيسمع عن عمر ابن الخطاب على وجه الخصوص، ان هو يبقى بيسمع وهو جواه هذا الفخار، يعني حاسس ان هو فخور كده. ليه؟ لان عمر بن الخطاب ده جدك. يعني تخيل انت هذا جدك رضي الله تعالى عنه، فانت وانت بتسمع ان في حد انت بتنتمي اليه كان عملاق كهذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه، الذي جمع يعني هذه الامور المذهله. يعني تخيل مثلا من مواقف سيدنا عمر مع النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو دخل مره على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده نساء يسالنه صلى الله عليه وسلم يستكثرن عليه عاليه اصواتهن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام عنده مجموعه من النساء بيسالوه في حاجات، فعاملين ايه، بيستكثروا عليه وصوتهم عالي. فاستاذن عمر رضي الله تعالى عنه، فلما سمعنا صوت عمر قمنا فابتدرنا الحجاب. اول ما سمعوا صوت عمر كلهم قاموا استخبوا ورا الستارة، ما في ستارة موجودة. فهم لما سمعوا صوت عمر داخل قاموا استخبوا ورا الستارة. فلما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فلما دخل عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال الم تنظر الى هؤلاء النسوة يستكثرن علي عالية اصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا فابتدرنا الحجاب. فالتفت إليهن عمر وقال ويحكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتوا خايفين مني وعاملين الحساب ومش خايفين من النبي عليه الصلاة والسلام. رد بقى النساء ايه؟ خلي بالك هو ردهم كان عجيب. قالوا انك يا عمر اشد واغلظ. اشد واغلظ يعني انت شديد، واخد بالك؟ حتى كان في فرح في الطريق والحبشة عمالين بيلعبوا بالحراب ومش عارف ايه، بيزفوا عروسة يعني. فدخل عمر في هذا الطريق، فلما رأوا عمر ارفضوا، كله جيل استخبى، واخد بالك؟ ما يقول لك كان شخص له هذه الهيبة العظيمة وهذا شخصية فريدة يعني. اول ما سيدنا عمر دخل بس من اول الشارع كله جري، واخد بالك؟ ما هم بيعملين بقى، بيزفوا عروسة وفرحانين وبيلعبوا بالحراب ومش عارف ايه والكلام ده. فاول ما رأوا عمر ارفضوا، كله جري استخبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله عمر، إني أرى شياطين الإنس والجن، إني أرى شياطين الإنس والجن يهبن عمر.
سبحان الله.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
سبحان الله.
يعني الشيطان نفسه بقى، شوف شخصيا يعني الشيطان شخصيا ما يقدرش يمشي مع عمر في شارع واحد. وده شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام عالي جدا، كلام عالي جدا. يعني تخيل انت لما الشيطان شخصيا يخاف من واحد ويعمله حساب ويهابه.
سبحان الله.
الشخص ده بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حياته تحتاج ان احنا فعلا نتأملها بهذه الغزارة. حياة سيدنا عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، كان تلميذا، وكان تلميذا نبيها، وكان تلميذا نابها، وكان ذكيا، وكان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من 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 هدي عمر رضي الله عنه ان هو كان، هو ورجل من الانصار، كان احداهما ينزل عمله يوما، والاخر يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ما ينزل من القران ويتعلم الحلال والحرام. فاذا كان من الغد جاء الاخر،
وهكذا
فإذا كان الليل تقابلا فأخبر أحدهما الآخر بما نزل من القرآن وما نزل من الحلال والحرام، ليه؟ حتى لا ينقطع عنه شيء من العلم. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنه يشرب من قدح لبن، ثم فضل منه فضلة فأعطاها لعمر فشربها، فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. ورأى في الرؤيا صلى الله عليه وسلم أن الناس يعرضون وعليهم قمص، يعني لابسين قمصا
جلابيات
يعني. قمص، فمنهم من يبلغ قميصه إلى الثدي، يعني واحد لابس قميص لغاية صدره، ومنهم من يبلغ قميصه إلى حقويه لغاية وسطه يعني. قال: ثم رأيت عمر عليه قميص يجره، قميص طويل سابغ بجرجر على الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين.
سبحان الله.
خدت بالك؟ فهذا إن دل يدل على إيه؟ يدل على موقع عمر رضي الله تعالى عنه. اتعلم سيدنا عمر من النبي عليه الصلاة والسلام على مدار هذه السنوات حتى توفي رسول الله. ثم كانت الخلافة إلى أبي بكر الصديق، وكان عمر وزير صدق لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر وقع من أبي بكر موقع التلميذ، صار متعلما منه. حتى انت هتلاقي في مواقف بتجري بين أبي بكر وعمر فيها المعنى ده، زي موقف حرب منيع الزكاة. سيدنا أبو بكر الصديق لما وجد في ناس امتنعت عن أداء الزكاة، عقد النية لقتالهم، ان هو هيحارب الناس دول، فعرض الأمر على وزيره، على عمر. فقال عمر رضي الله عنه: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فأخذه أبو بكر، خلي بالك بقى، فأخذه أبو بكر من لحيته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا، يعني الشاه الصغيرة، المعدة الصغيرة، وفي رواية عقالا اللي هو الحبل يعني، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. خلي بالك، الموقف ده موقف فريد في 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 سير الصحابة،
في الشخصيتين
دول بقى.
صحيح.
لأنك هتشعر إن الأمر انقلب.
أبو بكر الصديق هذا الرفيق، هذا نعم. البكاء الأسيف ينقلب فجأة إلى جسور هكذا.
نعم شفت إزاي؟
صحيح.
هو موقف فريد.
نعم.
ليه؟ لأن أنت تتصور أن العكس هو اللي يحصل. يعني تتصور صح. أن عمر هو اللي يقول كده.
نعم.
وأن أبو بكر هو اللي يقول التانية.
بالضبط.
ولكن أنت ترى ليه بقى؟ لأن سيدنا أبو بكر الصديق لما تولى أمر الأمة وصار أمير المؤمنين، صار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علم عمر هذا المعنى. هو أصلا عمر عنده هذه الشخصية، ولكن سقى هذا المعنى، إنك لما تبقى أمير، لما تبقى مسؤول، ينبغي أن تكون قويا في الحق. ينبغي أن تكون قويا في الحق، لأن خلي بالك كل الشخصيات اللي مرت على التاريخ سواء من المسلمين أو غيرهم، هتجد أن الدول قامت ونهضت في وجود قائد قوي.
نعم.
وجود قائد قوي، لما يكون القائد ضعيف البلد لا تستقيم، الأمر لا يستقيم له، إلا إذا كان هذا القائد يعني عنده لين، ولكن هذا اللين معه حيلة واسعة، يكون واسع الحيلة. زي مين مثلا؟ زي معاوية بن أبي سفيان. يعني تجد مثلا ان ايه الفرق بين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. سيدنا عثمان ظهر في 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 في, في 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 خلافته مشاكل، وهو كان بيقول كده، بيقول لو اني لو رأيتم مني شدة عمر لما تجرأتم علي. سيدنا عثمان كان بيقولهم كده،
هو طبيعة شخصيته كده.
شخصية سيدنا عثمان بن عفان كان رقيقا وكان لينا رضي الله تعالى عنه. هتجد ان معاويه بن ابي سفيان كان لينا ايضا. وانت عارف قصه شعر معاويه،
لكن سيدنا عثمان كان دائما يحسن الظن بالاخرين، يعني بصوره واضحه يعني.
طبعا. انما شوف مثلا معاويه بن ابي سفيان ما كانش في شده ابي بكر وعمر وعلي،
لا كان
في
شده دول، معروف بالحلم لكن في نفس الوقت
ولكنه كان واسع الحيله.
نعم.
رضي الله تعالى عنه. تعرف قصه الشعره؟
نعم.
بيني وبين الناس شعره.
أيوة.
فهو كان بيتعامل مع الناس،
اصبحت مشهوره دي.
نعم. فاصبح هو هذا عنده هذا اللين وهذا اللين، ولكن معه حيله واسعه. وكذلك عمرو بن العاص من هذه الشخصية، كان عنده هذا اللين ولكن كان عنده حيلة واسعة رضي الله تعالى عنه.
الجاهلية.
وهذا الأمر كان يضرب به المثل، يعني كان أدهى العرب.
نعم.
يعني كانوا يقولون عن عمرو بن العاص أدهى العرب. كان من الحاجات اللطيفة جدا إن سيدنا عمر كان لما يلاقي واحد يعني لا يحسن التفكير فكان يتعجب ويقول سبحان الله، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص إله واحد.
سبحان الله.
يعني شوف يعني هو بيضرب المثل بالمتناقضات، يعني
بالمتناقضات
زي ما خلق الليل والنهار خلق الاثنين دول.
سبحان الله.
فكان يضرب به المثل في الدهاء والذكاء والحيلة الواسعة وكذا. المراد ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تولى امر الامة علم ان امر الناس لا يستقيم لضعيف. الامة حتى تستقيم تحتاج الى امام قوي، لذلك انت تجد ان سيدنا عمر وقف هذا الموقف الشديد على خلاف طبيعته هو وعلى خلاف شخصيته هو رضي الله تعالى عنه، ولكنه عقد لواء الحرب وقاتل المرتدين، وعقد لواء الحرب وقاتل مانع الزكاة. وهتجد ان خلاف سيدنا ابو بكر الصديق لم تدم الا سنتين فقط، سنتين فقط، 26 شهر، سنتين وشهرين، 26 شهر. ومع ذلك هتجد ان في هذه الفترة الوجيزة التي قضاها ابو بكر الصديق فعل أمور عظيمة جدا، قاتل المرتدين، قاتل منيع الزكاة، جمع المصحف الجمع الأول، وأرسل جيوش المسلمين إلى بلاد العراق في زمان سيدنا أبو بكر الصديق فتحت حوالي تلتين العراق، وأرسل ثلاثة جيوش إلى بلاد الشام
رغم من الفترة الصيارة، وكانت الدولة الإسلامية وليدة يعني.
ولكن انظر إلى هذه الهمة العالية
طبعا.
من هذا الرجل الصالح فتعلم منه عمر بن الخطاب هذا المعنى. طبعا طبعا. يعني شوف انت بتقعد تعمل البنية الاساسية للبلد 20 سنة تاخد بالك، هو ده سنتين كان فتح الفتوحات ومد لامة الاسلام جذورا بعيدة. فهتجد ان سيدنا عمر بن الخطاب شرب هذا المعنى من ابي بكر رضي الله تعالى عنه. لما تولى سيدنا عمر الخلافة رضي الله عنه، هتجد ان الفترة التي كانت قبل أبي بكر الصديق سواء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان أبي بكر رضي الله عنه، الفترة دي كلها خلافة سيدنا أبو بكر وفترة وجود النبي عليه الصلاة والسلام، هتجد أن المسلمين فيها كانوا بيتعاملوا مع من حولهم لإثبات الوجود. يعني هتجد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كان اهل مكة مش مقتنعين اصلا ان المفروض ده يكون موجود في وسطنا، فكان هذا العداء وهذا التعذيب للمسلمين، وما كانش حتى يلاقي مكان يروح للطائف فيخرجوا خلفه الصبيان والكلام ده ويطردوه من الطائف. فكانت أمة الإسلام بذرت هذه الأمة لما نبتت كل من حولها مش عايزها، هو كل اللي حوالينا مش مقتنعين ان احنا المفروض اصلا نكون موجودين، شايفين ان احنا المفروض ما نبقاش موجودين اصلا. فلما خرج الاسلام في مكة اهل مكة شايفين الاسلام ده ان الدين ده المفروض يمشي خالص ويتشال من هنا. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام الى المدينة كل اللي حوالين النبي، كل اللي حوالين المسلمين النبي والصحابة كل اللي حواليهم عايزين يشيلوا هذه النبتة، عايزين يشيلوا هذه الامة، عايزين يقضوا على هذه الامة. فهو عليه الصلاة والسلام هاجر مع أصحابه إلى المدينة، مسلمش من المشركين بتوع مكة، بيبعتوله الجيوش يقاتلوه، واليهود اللي حواليه مش سايبينه في حاله، عمالين يقاتلوه برضه. حتى لما انتصر على دول على المشركين مرة واثنين وثلاثة، ولما أجل اليهود قبيلة بعد الثانية ثلاث قبائل بني النضير وبني قريظة وبني القينقاع وفتح خيبر، كل ده برضه لسه مسلمش. حتى لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام كان عداء هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بعدها بعد فتح مكة كانت الطائف وكانت غزوة حنين. فطول الفترة دي
كفاح مستمر،
كفاح لإيه بقى؟ للبقاء. يعني احنا كل ده مش فاضيين ان احنا نبني دولتنا، ده احنا كل ده بندافع عن نفسنا عشان نبقى عايشين نبقى موجودين بس. طول الفترة دي بندافع عن كياننا ان احنا نبقى موجودين، لان كل اللي حوالينا مش عايزيننا نبقى موجودين، عايزين يشيلونا. فاحنا كل ده عمالين بنقاتل من اجل البقاء يعني. فحتى بعدما اقتنع العرب اخيرا بعد فين سنة 8 بقى، يعني حنين دي كان في شوال سنة 8 من الهجرة، لما العرب دان العرب واقتنع بقى العرب ان المسلمين دول خلاص لازم يبقوا موجودين او نسيبهم في حالهم ويفضلوا موجودين، من حولنا من القوى العظمى لم تقتنع بأننا ينبغي أن نكون موجودين في هذه الدنيا. فبدأت تلاقي بقى إن هرقل بتاع الروم بيجهز الجيوش لغزو المدينة، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام علشان ياخد خطوة استباقية وما ينتظرش لغاية أما يجيله جيش المشركين لغاية بيته، فأرسل المسلمين في مؤتة في جمادى الأولى سنة 8، والتاني شهر أرسل ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص. وبعدين لما لقى مفيش فايدة في سنة 9 خرج هو صلى الله عليه وسلم على رأس جيش عظيم لقتال الروم على حدود بلاد الشام فيما يعرف بغزو التبوك. كل ده احنا بنحاول بس نقنع الناس ان احنا سيبونا نعيش
22 سنة كده
22 سنة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الانقلاب وخرج الناس في الردة على الإسلام، فاضطر أبو بكر الصديق إن هو عشان يثبت أساس هذه الدولة إن يحارب المرتدين ويحارب منع الزكاة. إمتى بقى ثبتت ورسخت أسس هذه الدولة؟ مع وفاة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بعد انتهاء حرب المرتدين وحرب منع الزكاة، بدأ أبو بكر الصديق علشان يقنع الروم والفرس ان احنا لازم نكون موجودين، فارسل لهم الجيوش الى بلادهم حتى يفتحها، فارسل الى بلاد العراق وارسل الى بلاد الشام. ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب. خلافة عمر بن الخطاب منها بدأ عمر بن الخطاب يؤسس للدولة بقى، بدأ يبني الدولة، يبني دولة الاسلام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استطاع ان هو يرسخ اساس هذه الدولة، ان هو يقيم نهضة هذه الامة، نهضة امة الاسلام. وان امة الاسلام في زمان عمر بن الخطاب صارت دولة عظمى.
سبحان الله.
يعني في زمان عمر هو عمر ما عادش كتير رضي الله تعالى.
رغم ان هي لسه كانت بدأت تاخد شكل الدولة الحقيقي بقى.
ولكن
ومع ذلك كانت انطلاقة كبيرة جدا.
ما هو تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين تعلم من ابي بكر الصديق ده قعد سنتين وعمل كل ده. تاخد بالك وهو يعني تعلم، وكان تلميذا نابها رضي الله تعالى، تعلم من النبي عليه الصلاه والسلام وتعلم من ابي بكر الصديق الشده في الحق والقوه في الحق. وإن هو إذا عزم على أمر أخذه وتوكل على الله عز وجل، فإنت تجد إن, إن, إن في أيام معدودات كان يفعل أمور ربما تحتاج الأمم بعده إلى عقود حتى تستطيع أن تفعله. فتجد بقى الفتوحات الإسلامية، تم فتح بلاد العراق، وفتح بعدها أذربيجان، وفتح بلاد الشام كلها. بلاد الشام كلها دي ايه؟ ده فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، كل ده بلاد الشام، كل
يعني مساحة كبيرة من الكرة الأرضية.
وثبت دعائم المسلمين في اليمن، وفتح مصر، دولة الإسلام بدأت تتسع جدا، وبدأ بقى يعني يقتنع الفرس والروم ان دولة الإسلام دي دولة قوية. بل استطاع عمر ان يقضي تماما على دولة الفرس، واستطاع أن يزلزل أركان دولة الروم، وأخرجهم تماما من 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 جزيرة العرب ومن بلاد الشام، أخرجهم طردهم تماما من هذه الأنحاء كلها وردهم إلى بلادهم. فهذا كله إن دل يدل على أن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كانت شكل آخر، يعني كانت هي البداية الحقيقية لبناء هذه النهضة العظيمة. صحيح. التي كانت في زمانه رضي الله
يعني
تعالى
كانها امبراطورية.
نعم.
مساحة كبيرة، يحكم مساحة كبيرة من مساحة،
ولكن تعرف مثلا في الصحيحين
وانتشر الإسلام بهذا الشكل، فعمر تاج على رؤوسنا، وكلنا ندين لعمر بن الخطاب رضي الله عز وجل بالإسلام. لذلك أنا غصب عني لازم يخطر على بالي هذا السؤال.
نعم.
أليس أولى يعني ببلاد فارس ومن يسكن مثلا بلاد فارس أن يعني يقول رضي الله عنك يا عمر بدلا من هذا العداء الذي نجده من الشيعة، ويعني لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد عمر لفتح هذه البلاد لكانوا يعني ربما يعني يعبدون النار حتى وقتنا هذا.
والله أحسنت، جزاك الله خيرا. يعني هي فعلا رسالة يعني قوية ينبغي أن توجه إلى يعني الناس اللي سكن في المكان ده، اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بأن ينطقوا الشهادتين، نقول لهم اعلموا أن ما أنتم فيه من الخير إنما هو كان بسبب هذا الرجل الصالح. لأن لولا هذا الرجل الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الأمر على عاتقه وأرسل الجيوش تباعا بعد أبو بكر الصديق. طبعا أبو بكر هو اللي بدأ في بلاد العراق، ثم كان هذا التتابع بعد عمر رضي الله بعد أبي بكر على يدي عمر رضي الله تعالى عنه. أقول لولا أن هذا الرجل الصالح أخذ هذا الأمر على مسؤوليته هو وعلى عاتقه هو لربما يعني لم يسلكم الإسلام. يعني إحنا هنا في مصر تجد الناس ليها، يعني إحنا المصريين تجد لينا كده محبة خاصة لعمر بن العاص.
صحيح. وفي من أهل مصر يسموا أبنائهم باسم عمر، محضر في عمر بن العاص. نعم.
صحيح فعلا. تجد عمر كلمة اسم عمر تجده مشتهر جدا. ليه؟ يقول لك حبا في عمر بن العاص.
حتى الشخصية عندما تذكر لا محبة في قلوب المصريين.
ليه
ده؟ هذا فضل، هو الذي فتح مصر
امتنانا.
ربنا تعالى جعله سببا في هداية هؤلاء كل هؤلاء وهذه المآذن الموجودة الآن والمسلمين
نعم
رضي الله عنهم وارضاهم.
فانظر يعني هذا امتنان لعمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا نحب عمر رضي الله عنه محبة فريدة لأن هو الذي أرسل إلينا عمرا رضي الله تعالى عنه. فهذا امتنان لهذا الرجل الصالح أنه أرسل هذه الجيوش إلى بلادنا فأخرجت آباءنا وأجدادنا من الظلمات إلى النور. وإلا يعني ربما لو بقي المسلمون متحوصلين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو في جزيرة العرب ربما لم يكن الإسلام قد وصلنا إلى الآن.
الحمد لله.
فأنا أقول يعني لإخواننا في بلاد العراق، طبعا بلاد العراق الحمد لله فيها سنة كثيرون، ولكن أقول لأهلنا وإخواننا من الشيعة في العراق وفي إيران وفي الأحواز وغيرها من المناطق التي يعني هداها الله عز وجل وفتحها على يدي هذا الرجل الصالح عمر ابن الخطاب، أقول أنتوا هذا الرجل يعني يداينكم جميعا، أنتوا كلكم مدينون لهذا الرجل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر هذا الرجل الصالح كم هدى الله عز وجل على يديه من الناس. لما تنظر في حديث وفاة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه تجد ان في اول حديث طويل في اول حديث في الصحيحين ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واقف بيصف في الناس لصلاة الفجر اللي هو قتل فيها دي. واقف بيصف في الناس لصلاة الفجر. فبيسأل يعني بعض الصحابة كان أرسلهم إلى السواد من بلاد العراق علشان يفرضوا عليهم الزكاة يقيموا يعني. كان بيرسل الوزراء أو بيرسل يعني بعض العمال له علشان يقيموا المزروعات اللي طلع السنة دي إيه والزكاة بتاعتها ايه, فيقوموا يضعوا يعني ايه معيارا او نصابا لل فبيقول لهم يعني بيراجع معهم الامر بيطمن يعني بيقول لهم يعني اوعوا تكونوا ان انتوا حملتوا الارض اكثر مما تحتمل او اكثر مما تطيق. فقالوا حملناها شيء هي له مطيقة يعني بالمعروف يعني بالانصاف. فأما الكلمة دي مشتهرة جدا والناس كلها حفظها, قال لئن بقيت إلى قابل لا أدعن أرملة في بلاد العراق تحتاج إلى أحد بعدي.
سبحان الله.
فتخيل الكلام ده معنى إيه؟ معنى أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه كان يبني أمة, كان يبني دولة, هو بينظر إلى احتياجات الناس وبينظر الى
همه الاول,
اهمه
رضا الله عز وجل واهتمام بالرعية وتطبيق عمله,
وينظر اليها تدينا,
لذلك الله يفتح على يديه
نعم
ويعطيه وبركة في الوقت وبركة في كل شيء
نعم. فتجد إن هذا كان يفعله عمر رضي الله تعالى عنه تدينا, يعني كان يتعبد الى الله عز وجل بان يسعى في مصالح العباد ويتعبد لله عز وجل في أن يقضي حاجات العباد.
طيب فضلت الشيخ يعني لم يبقى معنا إلا ثواني,
نعم.
ما هي الرسالة التي يعني تريد أن توجهها في هذه الثواني؟ وأنا أعرف أن طبعا الحلقة الحمد لله ما شاء الله يعني أنا استفدت وإن شاء الله أكون ساعد معنا المشاهدين وبإذن الله المفروض يكون لنا حلقات تانية لأن لم تكمل كلامك,
نعم.
يعني في هذه الثواني ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها؟
والله سوري أنا يمكن أهم حاجة دلوقتي خطرة في بالي إن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان رجلا قويا في الحق, وهذا الذي جعل هذه الدولة تستقيم على يديه. ولذلك انت تعرف مثلا في حديث الفتن لما سألوا حذيفة رضي الله تعالى قال إن بينكم وبين الفتن باب, فسألوا حذيفة رضي الله عنه إيه الباب ده, فقال عمر, فقالوا أيفتح أم يكسر, قالوا بل يكسر, فعلموا أنها مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد في الكلام ده إيه؟ إن هو بيقول ده كلام النبي, ده حذيفة بينقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام, بيقول إن بينكم وبين الفتن باب, فكان عمر حائلا بين الأمة وبين الفتن, لذلك لم تظهر الفتنة في زمان عمر. فعمر تخيل هذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعله بابا حائلا بين الأمة وبين الفتن.
نعم.
ليه؟ لأنه كان رجلا قائما بالحق. سيدنا عمر الخطاب كانت درته هذه الكرباك ولا الجلدة اللي هو ماشي بها ديت, كان يضرب بها أكابر الصحابة,
وكان نحن بحاجة لدرب.
ومع ذلك ما كان أحد يضرب عمر رضي الله
عنه. بإذن الله إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى لأنه لم أشبع من هذا الحديث الطيب مع حضرتك. أشكر سيدة الشيخ محمد أبو العلا. مشاهدينا الكرام سوف نذهب إلى فاصل ثم نعود مع الزميل محمد صابر والدكتور وليد فرحات للحديث حول قضية مجاهدي خلق, فابقوا معنا, دمتم بخير.
يا عمر الفاروق سلاما.